أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين،
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 488: تفرق أجزاء النجس أو المتنجس بالتبخير لا يوجب الحكم بطهارة المائع المصعد فيكون نجسا ومنجسا. لا زال الكلام في الاستحالة، وقلنا أن الاستحالة هي عبارة عن تبدل الشيء في صورته النوعية إلى صورة نوعية أخرى، إما تبدلا حقيقيا عقليا، وإما تبدلا في نظر العرف. وسماحة السيد ذكر مصاديق لذلك، وهذه المسائل التي يذكرها هي في تحقيق صغريات هذه الاستحالة. هل هذا مصداق للاستحالة، هذه المسائل التي يذكرها، وأنها ليست مصداقا للاستحالة؟ فذكر في هذه المسألة أن أجزاء النجس أو المتنجس إذا تفرقت بالتبخير، عندنا سائل نجس أو متنجس، بول مثلا أو ماء متنجس، هذا بخر تبخير، تعرض إلى حرارة وصعد هذا السائل، ومعنى التبخير شنو؟ أن الأجزاء تفرقت. فهنا هذه الأجزاء بعد أن تفرقت، هل تعد هذه مصداقا للاستحالة؟ وبالتالي إذا اجتمعت هذه الأجزاء بعد ما صعدت بخرت ثم جمعناها، هل هذه الأجزاء بعد جمعها تكون طاهرة أو تكون نجسة؟ فإذا قلنا أنها مصداق للاستحالة، وأن التبخير وتفرق هذه الأجزاء هو مصداق للاستحالة، فهذه استحالة السائل من حالته السائلة إلى حالة أخرى وصورة نوعية جديدة، فحينئذ هذه الأجزاء سوف تكون طاهرة، لأنها غير تلك الأجزاء التي تبخرت. وأما إذا قلنا لا، هذا ليس تبدلا في الصورة النوعية وفي الحقيقة، فحينئذ تلك الأجزاء إذا جمعت بعد التبخير فهي نفسها النجسة أو المتنجسة، فيحكم بأنها باقية على النجاسة وتنجس. سماحة السيد يقول: أنا أختار أن هذا ليس مصداقا للاستحالة، بل تلك الأجزاء لم تتبدل صورتها النوعية، وإنما الذي حصل بالتبخير هو التفرق. هذه الأجزاء بعد أن كانت متماسكة تفرقت، فإذا جمعت فهي باقية على حقيقتها وعلى صورتها النوعية، فباقية على نجاستها أو كونها متنجسة، خلافا للسيد الخوي. السيد الخوي يفرق بين عملية التبخير، عملية التراب المتصاعد، يقول التبخير مو مثل التراب المتصاعد، هذه ذرات التراب إذا تصاعدت ثم جمعناها اللي حصل أنها تفرقت ثم رجعت وهي باقية على حقيقتها، بينما في عملية التبخير يقول لا، الحقيقة تتبدل والصورة تتبدل، مو فقط تفرق للأجزاء مثل أجزاء التراب التي تتصاعد ثم تستقر بعد ذلك. فيجعل هذا المورد تفرق أجزاء النجس أو المتنجس بالتبخير والتصعيد يعده مصداقا من مصاديق الاستحالة. سماح السيد يقول لا، هذا ليس مصداقا للاستحالة، وبالتالي إذا جمعت تلك الأجزاء فهي باقية على نجاستها. أما على رأي السيد الخوئي، حيث هذا مصداق للاستحالة، تلك استحالة، تلك أجزاء حقيقتها غير الأجزاء قبل التصعيد وقبل التبخير، فهي حينئذ إذا شككنا في طهارتها ونجاستها فتجري فيها قاعدة الطهارة باعتبارها صارت حقيقة جديدة وصورة نوعية جديدة، فتجري فيها قاعدة الطهارة عند الشيخ. زين، يبقى عندنا سؤال. أنا سمعت السيد بنى على أن هذه عملية التبخير، يقول هذا ليست من الاستحالة بل هي عملية تفرق للأجزاء. طيب، هذا البخار المتصاعد من البول، من السائل المتنجس، مثلا مسألة ابتلائية، هاي هواي يسألون هالشكل، أنه خصوصا بالشتاء هذا البول يتبخر، جو بارد ويتبخر ويتصاعد على الملابس على البدن، هذا ينجس الملابس والبدن أو لا؟ سمعت السيد يقول وإن بنينا على أن هذا مو استحالة ولكن هذا البخار لا ينجس الملابس. ولعله من جهتي أن الدليل دل على أن السائل هو البول. البول هو ماذا؟ هو نجس ومنجس، أما بخار البول هذا ماكو دليل على أنه نجس ومنجس. وقد يدعى وجود سيرة على عدم الاعتناء بذلك وغير ذلك، فعليه لا يحكم بكونه منجسا. نعم، إذا جمعت أجزاؤه وتحول إلى سائل مو بخار فهذا لا إشكال، يصدق أنه بول وبالتالي يكون منجسا. قال: تفرق أجزاء النجس أو المتنجس بالتبخير لا يوجب الحكم بطهارة المائع المصعد فيكون نجسا ومنجسا، يعني باقي على حقيقته. نعم، لا ينجس بخارهما، بخار من النجس أو المتنجس، ما يلاقيه من البدن والثوب وغيرهما، هذا البخار لا يكون منجس وإن لم يكن من الاستحالة ولكنه لا ينجس. قلنا خلافا للسيد الخوي حيث عد هذا مورد للاستحالة، وبالتالي هذه الأجزاء حتى لو جمعت وتحولت إلى الحالة السائلة فهي حيث أنها مصداق للاستحالة فيحكم بطهارة ذلك السائل. مسألة 489: الحيوان المتكون من النجس أو المتنجس، كدود العذرة، هذا الدود يتكون من النجس، العذرة أي نجاسة، والميتة، هذا الدود متكون من المتنجس، الميتة متنجسة نجسة عفوا من عين النجاسة، إذن اثنين المثال للنجس، وغيرهما غير العذرة وغير الميتة. إذا فرضنا أنه شيء متنجس متعفن مثلا كالطعام المتعفن، إذا كان نجسا تنجس طعام وتعفن وتكون منه دود، هذا متكون من المتنجس، هذا يحكم بكونه طاهرا لأن هذا استحالة، هذا يعد مصداقا من مصاديق استحالة. إذا فرض أنه يتكون من العذرة، إذا فرض، وقد يقال أنه ما يتكون من العذرة، عذرة هذه تحمل بيوض وما شابه ذلك، فهي حيوانات يحكم بطهارتها من جهة أنها كل حيوان هو طاهر إلا الكلب والخنزير، فمن هذه الجهة أصلا هذا مو استحالة. الاستحالة أن نفترض أن العذرة تتحول إلى دود، هذا استحالة. إذا كان هالشكل هذا استحالة، يعد مصداق للاستحالة. أما إذا فرضنا لا، أنه العذرة ما تتحول إلى دود، وإنما يوجد هذه بيوض موجودة لهذه الديدان تحمل، يعني موجودة في العذرة أو في الميتة، هذه هي التي تتكون منها الديدان، فهذا بعد مو استحالة، مو استحالة، هذا تكونت من بيوضها لا من الميتة أو العذرة، والنتيجة واحدة بالحالين يحكم على هذه الديدان أنها طاهرة. بلي، إذا كان استحالة واضح لأن هذا وجود آخر، هذا خود ديدان ليست عذرة، هذا صورة نوعية جديدة وحقيقة أخرى غير حقيقة العذرة، فيحكم عليها بالطهارة. مسألة 490: الماء النجس إذا صار بولا لحيوان مأكول اللحم، ماء نجس استحال وتحول إلى بول، بول لحيوان يؤكل لحمة، بول للحيوان مأكل لحم طاهر أو نجس؟ طاهر طاهر، فهذا استحالة، استحالة إلى حقيقة ثانية. أي حقيقة ثانية هي عبارة عن بول الحيوان مأكل اللحم وهو طاهر، هذا استحالة. أو عرقا، تحول إلى عرق حيوان بس مو لما أكل اللحم، عرق الحيوانات كلها شنو؟ طاهر، إلا عرق الحيوان الجلال، فهذا تحول ماء متنجس تحول إلى عرق للحيوان، فهذا استحالة يحكم بطهارته. أو لعابا لطاهر العين، أي عرقا أو لعابا لطاهر العين، لأنه عرق ولعاب نجس العين، هذا نجس فما تخدمنا الاستحالة هنا، حتى إذا تحول بالتالي هو نجس لأنه بكل أجزائه هو نجس العين نجس. فإذا فرضنا أن هذا الماء المتنجس تحول إلى عرق أو لعاب لحيوان طاهر العين فيحكم بطهارته، لتغير الموضوع وتحول هذا الماء المتنجس من حقيقة إلى حقيقة أخرى. وهذه المسألة فيها تسليط للأضواء على أن الاستحالة هي لا تختص بالأعيان النجسة بل تشمل الأعيان المتنجسة أيضا، خلافا لبعض الفقهاء حيث حصر مورد الاستحالة في الأعيان النجسة، يعني الكلب يتحول إلى ملح، العذرة تتحول إلى ديدان، يقول هذا هو، البول يتحول إلى مثلا عرق طاهر العين أو يتحول إلى بول يشربه الحيوان فيتحول إلى بول حيوان مأكول اللحم، قال هذا مورد الاستحالة. أما المتنجسات إذا تحولت إلى حقيقة ثانية هذا ليس من الاستحالة. سمعت السيد يعمم الاستحالة للأعيان النجسة وللأعيان المتنجسة. مسألة 491، الغذاء النجس، هاي كلها مصاديق كما قلنا، جاي يذكر مصاديق للاستحالة، يعني الكلام في الصغريات أنه هذا مصداق للاستحالة أو لا. الغذاء النجس أو المتنجس إذا صار روثا لحيوان مأكول اللحم فيصير طاهر، لأن روث حيوان مأكول اللحم هو طاهر. أو لبنا لطاهر العين، لبن طاهر العين حتى إذا لم يكن مأكول اللحم هذا طاهر. أو صار جزءا من الخضروات أو النباتات أو الأشجار أو الأثمار فهو طاهر، مثل ايش يسألون هاي العذرة، عذرة الإنسان يخلوها للخضروات، هذا الخس عادة ذول المزارعين يستعملون لعذرة الإنسان، طيب هاي تتحول إلى هذا إلى خضروات وهذا استحالة فتكون طاهرة. وكذلك الكلب إذا استحال ملحا، كلب هذا بالمملحة يكون يموت بالمملحة ويبقى فترة يتحول إلى ملح، هذا مصداق للاستحالة، وهذا أصلا مذكور هو بالروايات نصا مذكور. هذا تمام الكلام في الاستحالة. بعد ذلك يتكلم في الخامس من المطهرات وهو الانقلاب، والانقلاب هو في الحقيقة مصداق من مصاديق الاستحالة وهو واحد من صغريات الاستحالة، فهو في الحقيقة تبدل في الصورة النوعية للشيء، ولكن ليس تبدلا حقيقيا وعقليا، وإنما تبدل في نظر العرف، كتبدل الخمر إلى خل، الخمر يستحيل ويتحول إلى خل، فالخل والخمر من حيث الحقيقة هما واحد، ولكنه في نظر العرف يرى أن هذا صورة نوعية وحقيقة تختلف عن ذاك، ولكنه إذا رجعنا إلى الدقة العقلية هما واحد. نعم الاختلاف وين يصير بينهما؟ ليس في الحقيقة وإنما في الأوصاف، وواحد مسكر مثلا والآخر ليس مسكرا، هذا تغير في الأوصاف، أما الحقيقة هي باقية واحدة بالدقة العقلية، ولكن العرف يرى أن هذا حقيقة وذاك حقيقة ثانية. فإذا الانقلاب هو في الحقيقة استحالة، واحد من مصاديق الاستحالة، ولكنه استحالة عرفية وليست دقية، يعني تبدل في صورة الشيء تبدلا عرفيا وليس تبدلا حقيقيا. ولماذا خص بالذكر؟ والسلام مصداق للاستحالة، خذ ذكروا مثال، ذكر عدة أمثلة سماح السيد للاستحالة. ليش من إجا إلى مثال الخل والخمر عقدهم تحت عنوان الانقلاب، يعني خص هذا المثال بعنوان مستقل أسماه الانقلاب، هذا ما جرى عليه الفقهاء. ولماذا خصوا هذا المصداق بعنوان مستقل بعنوان الانقلاب ولم يذكر مع بقية مصاديق الاستحالة؟ ما هو الفرق في ذلك؟ ذكروا أنه أكو فوارق بين هذا المثال انقلاب الخمر وتبدل إلى خال وبين بقية أمثلة الاستحالة. فمن تلك الفوارق التي دعت إلى خص هذا المصداق بالذكر هو أن الاستحالة وإن كانت من المطهرات، فإذا تبدل الخمر إلى خال فهذا يطهر باعتبار تكون عنوان جديد، وهذا العنوان الجديد نشك في طهارته ونجاسته فيحكم بطهارته لقاعدة الطهارة. ومن الواضح أن الأحكام تتبع الموضوعات، فإذا تغير الموضوع الحكم أيضا يكون بتبع ذلك الموضوع، فهذا واضح. ولكن هذا المثال الخمر إلى خصوصية، وهو أنه من المائعات التي تحتاج إلى إناء، والإناء كما نعلم إذا تنجس يحتاج إلى غسله 3 مرات. فهذا الإناء الذي فيه الخمر هذا الإناء متنجس بالخمر، كم مرة يحتاج لكي يطهر؟ يحتاج 3 مرات. فإذا فرضنا أن الخمر استحال إلى خل، تحول إلى خل، فالاستحالة هنا توجب طهارة الخمر باعتباره صار خلا، فالاستحالة في الخمر، ولكن بالتالي الظرف يبقى على النجاسة أو يطهر؟ يبقى على النجاسة، يعني هو متنجس بالخمر. فعندما تنقلب الخمر خلا فالاستحالة طهرت لنا السائل الموجود في الإناء، أما الإناء هو لم يستحل، هو باقي على حقيقته وهو كان متنجسا بالخمر، فيلزم حينئذ أن يتنجس الخل بنجاسة الإناء، فإن الاستحالة هي في السائل وليس في الإناء، وبالتالي لا ينفع انقلاب واستحالة الخمر خلا، لا ينفع في الطهارة لأنه سوف يتنجس بنجاسة عرضية، وإن زالت النجاسة الذاتية بالاستحالة ولكنه سيتنجس بنجاسة عرضية بعرض نجاسة الإناء. فمن هنا نحتاج إلى روايات تدل على أن ذلك الإناء قد طهر بتبع طهارة السائل الموجود فيه. هذه التبعية لا نتمكن أن نحكم بها إلا أن يأتي دليل من الشارع ويخبرنا هذا الدليل على أن هذا الإناء قد طهر بالتبع. فإذا أجت الشارع وقال لنا أن الخمر إذا انقلب خلان فقد طهر، فهذا بالمطابقة يدل على طهارة الخمر بعدما ينقلب خل، وبالالتزام يدل على أن الإناء قد طهر بالتبع، وإلا لا معنى لأن يحكم الشارع بطهارة الخمر بعد انقلابه خلان ويحكم ببقاء الإناء على النجاسة، لأنه بالتالي سوف يتنجس ذلك الخل بعرض نجاسة الإناء، فلا ينفع حكمه بطهارة الخل بالانقلاب. فنفس الدليل الذي دل على مطهرية الخل يدل بالالتزام على أن ذلك الإناء قد طهر بالتبع. من هنا احتجنا إلى إمضاء من الشارع، إلى دليل من الشارع يدلنا على طهارة الإناء بالتبع، فخص هذا المثال بالذكر من هذه الجهة. هذا بخلافه في تلك الأمثلة السابقة، أمثلة السابقة الكلب يتحول إلى خال، البول يتحول إلى نبات مثلا أو إلى لبن أو ما شابه، ما يحتاج مؤونة زائدة، صورة نوعية وحقيقة تتحول إلى حقيقة ثانية، فعنوان جديد، حقيقة جديدة، وماكو نجاسة عرضية، فيحكم بالطهارة. أما في هذا المثال هذا بجنبة إضافية، وبالتالي موجود في إناه، والإناء قد تنجس ويحتاج إلى تعدد، نحتاج إلى بيان من الشارع وحكم من الشارع يدلنا على تبعية طهارة الإناء لطهارة ذلك الخمر بعد انقلابه خلا. هذا الجنب. ذكروا أنه من الجنبات الأخرى أن انقلاب الخمر إلى خال بالاستحالة هذا يحكم بطهارته مطلقا، سواء احتاج إلى علاج هذا الخمر حتى ينقلب إلى خال أو لم يحتاج إلى علاج. فإذا ما احتاجنا إلى علاج هو ماكو مشكلة، ولكن أحيانا نحتاج إلى علاج لكي ينقلب ذلك الخمر خلا، كما دلت الروايات على أنه يخلون ملح مع الخمر فينقلب إلى خل. وبيجي هنا هذا الملح، هذا العلاج الذي أضيف إلى الخمر هذا بالتالي تنجس بنجاسة الخمر، والاستحالة تدل على طهارة الخمر بعدما يتحول إلى خل، هذا مورد الاستحالة. أما الملح لا تدل الاستحالة على طهارة، فهو باقي عن نجاسة، وبالتالي لا تنفعنا الاستحالة في شيء، لأنه وإن انقلب الخمر إلى خل ولكن سوف يتنجس بنجاسة ذلك الملح، ذلك العلاج يتنجس بنجاسة عرضية. ومن هنا احتجنا إلى أن تأتي الروايات وتبين إلى أن ذلك الملح أو ما شاكله هذا لا يضر ولا ينجس ذلك الخل الذي انقلب عن الخمر، فنحتاج إلى مؤنة زائدة من الشارع تبين لنا أن ذلك العلاج لا يضر وأنه يطهر بتبع طهارة ذلك الخمر بعدما انقلب خلان، كما أن الإناء يطهر بالتبعية كذلك ما يستعمل من العلاج هو يطهر بالتبعية. من هنا احتجنا إلى الروايات التي تدل على أنه هذا الخمر إذا قلب خلان فلا يؤثر عليه لا نجاسة الإناء ولا نجاسة العلاج الذي استعمل في عملية الانقلاب. فلو كنا نحن والاستحالة لما أمكن لنا أن نحكم بطهارة الخل، لأنه سوف يتنجس وإن تبدلت حقيقته وصورته النوعية، ولكنه سوف يتنجس بنجاسة عرضية، فلا تنفع الاستحالة في شيء. فالذي أمضى لنا هذه الطهارة وبين لنا أن تلك النجاسة العرضية لا تؤثر وأنها ليست بموجودة وإنما يحصل طهارة بالتبع هو الأخبار والروايات. طيب، من تلك الأخبار ما جاء في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه الإمام موسى بن جعفر صلوات الله عليه قال: سألته عن الخمر يكون أوله خمرا ثم يصير خلا، قال: إذا ذهب سكره فلا بأس. هاي الرواية مطلقة تشمل حالة الانقلاب بعلاج أو غير علاج، بالتالي إذا انقلب الخمر إلى خال الإمام حكم بالطهارة، سواء كان الانقلاب بعلاج ضافوا له مواد أو بدون علاج، هو من تلقاء نفسه انقلب. وفي بعض الروايات عن أبي عبد الله صلوات الله عليه سئل عن الخمر تعالج بالملح، قالوا له ملح على الخمر تعالج بالملح وغيره، سيخلوا له ملح أو شيء آخر لتحول خلا، قال لا بأس بمعالجتها. الإمام هنا أنا أمن إن هذه الجنب أنه هذا الملح بالتالي هو تنجسه عندما ناقل الخمر، فإذا انقلبت الخمر خلا الانقلاب والاستحالة وين حصل؟ بالخمر. أما الملح هو ما انقلب فهو باقي راح ينجس لنا الخمر. الإمام إجا بين لنا أنه هذا لا يضر، المقدار هذا لا يضر، يعني يفهم من هذا الطهارة بالتبعية كطهارة الإناء. هذا هو الذي أوجب أن يخص هذا المصداق بالذكر. قال الخامس الانقلاب، فإنه مطهر للخمر إذا انقلبت خلا بعلاج بنفسها أو بعلاج. طيب، والإناء إناء الخمر هذا يطهر قلنا بالتبعية، إناء يطهر بالتبعية، ولا معنى لأن يحكم الشارع بطهارة الخال إذا فرض أن الإناء باقي على النجاسة، لأنه سوف ينجس الخل بعد انقلابه من الخمرية، بعد ما انقلب الخمر خلا وصراح يتنجس، ولا معنى لأن يحكم الشارع بطهارة، حكمه بالطهارة كاشف عن طهارة الإناء بالتبع. زين، يجينا هنا سؤال، إذا فرضنا أن الإناء كان متنجسا بنجاسة خارجية، إناء تنجس بالدم نجاسة خارجية مو من نجاسة الخمر ويتنجس بالخمر، خلينا بخمر فهو متنجس بالخمر ومتنجس بنجاسة خارجية، ثم انقلبت الخمر خلا، هذا الإناء يطهر بالتبعية أو لا يطهر؟ سمع السيد يقول لا يطهر، لأن الإناء الذي يطهر بالتبعية هو الإناء المتنجس من حيثية الخمرية، من هذه الحيثية هذا يتبع الخمر إذا انقلبت خلا فيحكم بطهارته، وأما من حيثية أنه متنجس بدم أو بغير دم الروايات لا تشمله، هذا باقي على النجاسة. من حيثية الخمرية الإمام حكم بالطهارة، يقول هذا ميضة، هذا يطهر بالتبع. أما إذا هو متنجس بنجاسة أخرى فماكو دليل على أنه يطهر بالتبع، الروايات ما شمله، وعليه فيبقى هذا الإناء على نجاسته، وبالتالي راح ينجس ماذا؟ ينجس الخال. قال ولو تنجس إناء الخمر بنجاسة خارجية ثم انقلبت الخمر خلا لم تطهر، راح تتنجس بيا نجاسة، بالنجاسة العرضية لنجاسة الإناء، وكذا إذا وقعت النجاسة في الخمر وإن استهلكت فيها. طيب خلنا نفترض خمر وقعت بيه نجاسة ثم انقلب خلا، فهذا يطهر أو لا يطهر؟ السيد يقول لا يطهر، لأنه هذا الروايات لما اجت حكمت بالطهارة من جهة النجاسة الخمرية، من جهة أنه خمر، فقالت هاي النجاسة نجاسة الخمر إذا انقلب إلى خال هذه يحكم بطهارة الخال. أما إذا أكو نجاسة أخرى غير كون الخمر نجسا، أكو قطرة دم وقعت فيه، فهذا حتى وإن استهلكت قطرة الدم في الخمر إذا انقلب خلا لا يطهر، لأنه الروايات لا تشمله. واضح؟ قال وكذا إذا وقعت النجاسة في الخمر وإن استهلكت فيها، النجاسة استهلكت في الخمر فيها، ويلحق بالخمر فيما ذكر العصير العنبي إذا انقلب خلا، فإنه يحكم بطهارته بناء على نجاسته بالغليان. العصير العنبي إذا غلا تقدم أنه أكو كلام أنه ينجس أو لا ينجس، هو يحرم شربه جزما إلى أن يذهب ثلثاه، ويبقى ثلث منه فيحل شربه. ولكن هل حرمة الشرب تلازم كون نجسا؟ بعض الفقهاء استفاد النجاسة، قال لا يحرم شربه يعني نجس. سمعت السيد سبق منه أنه لا دليل على النجاسة، لكن يقول لو بنينا على النجاسة وأن العصير العنبي إذا غلى حرم شربه وهو نجس، فهنا إذا انقلب خلا يطهر أو لا يطهر؟ يقول أيضا يطهر لنفس النكتة، لأنه بالتالي العصير العنبي إذا غلا فنجاسته ذاتية مثل نجاسة الخمر، فإذا انقلب خلا فإنه سوف يطهر وتشمله تلك الأخبار التي دلت على طهارة الخمر إذا انقلب خلا. السادس الانقلاب يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.